خمسة أوصي بهم أبا الجحيم الحافظ ومن منظار الفقهاء وأخرى من زاوية علم الكلام ومن منظار المتكلمين. العبارة الأخرى صار يبحث عن الموافق وعن المخالف باعتبار الجنة والنار، أنه المخالف يدخل الجنة أو لا يدخل، أو يستحق النار يستحق الخلود في النار أو لا يستحق، فهذا إنما يبحث في علم الكلام. وأخرى يبحث عن المخالف باعتبار الطهارة والنجاسة، باعتبار جواز مناكحة مع المخالف، تزويج المخالف، باعتبار دفن المخالف في قبور المسلمين وعلى دفنه. فيبحث عن المخالف في مثل هذه المسائل في كتاب الفقه وعند الفقهاء. وحديثنا في علم الكلام، فإنما نبحث عن المخالف لأمير المؤمنين باعتبار ما يترتب على المخالف من الأخلاق من دخول النم وغير ذلك. فمن كفر بالله فهو كافر، ومن كفر برسول الله بمعنى جحد الرسول الأعظم وجحد نبوة الرسول الأعظم فهو كافر بالله، ومن كفر بعلي فهو كافر أيضا. الكفر يأتي عن معاني، منها بمعنى جحود النعمة، ومنها بمعنى عدم الطاعة، ومنها بمعنى إنكار الربوبية. للكفر معان كما يعلم ذلك من خلال اللغة ومن خلال الآيات الشريفة، مثلا ولله على الناس حج البيت من استطاع سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومن كفر هنا بمعنى عدم الاطاعة، يعني ومن لم يطع فإن الله غني لا يحتاج إلى طاعة الناس. وفي بعض الموارد نجد الكفر يأتي بمعنى آخر. فبالنسبة إلى كفر الولاية بمعنى جحود النعمة، لأنه بولاية أمير المؤمنين أكملت لكم دينكم ورضيت لكم الإسلام دينا، وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فتمت النعمة بولاية علي عليه السلام يوم الغدير، إذ هذه الآية نزلت بعد الغدير. الدين بولاية أمير المؤمنين بلا شك ولا شبهة من خلال آيات والسيرة النبوية، بل حتى العاقل يحكم بتقدير أمير المؤمنين لأنه أفضل في جميع الصفات النفسية وذا الأيام. فعليه من كفر بعلي صار يكون بمعنى إجحاد النعمة، نعمة الولاية. إجحاد نعمة الولاية يكون معذب يوم القيامة بلا شيء، ولكن من حيث الفقه إذا كان مسلم وأقر بالشهادتين حتى ولو باللسان، يعني ولو لم يعتقد قلبا، لو أقر بالشهادتين الوحدانية وبالرسالة فإنه مسلم، يعني يصان دمه وعرضه وماله، يحفظ دمه وعرضه وماله، فهو مسلم. ولكن ليس بمؤمن إذا لم يؤمن بولاية علي، بإمامة علي، بخلافة علي، بلا فضل للرسول الأعظم. فإذا عندنا مسلم وعندنا مؤمن. طبعا عندنا مسلم ويقابله الكافر، وعندنا مسلم ويقابله المؤمن. هذا المسلم ما يسمى بالمخالف، يعني الذي يخالف ولاية علي بن أبي طالب. فالمخالف تارة يكون بحكم الكافر أو يكون هو الكافر فيما إذا خالف أمير المؤمنين بمعنى البغض، إذا بغض أمير المؤمنين فهو كافر بلا شك، ومن كفر أمير المؤمنين فهو كافر. فالخوارج من طوائف المسلمين يكون بحكم الكفار، لأن الخوارج بغوا على الإمام المعصوم وكفروا أمير المؤمنين، قالوا علي قد كفر. وكذلك الناصبيون أو الناصبيين أيضا بهذا الحكم، باعتبار نصبوا عداوة أهل البيت، عداوة أمير المؤمنين، بغض أمير المؤمنين وبغض أهل البيت في قلوبهم. الرواية المتواترة عن النبي الأعظم حتى كان المسلمون في صدر الإسلام يختبرون أولادهم بهذه الرواية عن النبي الأكرم، قال أنه لا يبغضك يا علي إلا ابن زنا أو ابن حيض، يبغض أمير المؤمنين، وإلا من طهر مولده يكون محبا لعلي، محبا لقمة الفضائل، محبا لجميع ولجامع الكمالات بلا شيء. فمن يبغض علي إنما يكون ابن زنا أو ابن حيض. وهذا ما مجرب الآن، جربوا هذا المعنى، من يبغض علي غير من ينكر خلافة، صار ينكر الخلافة لجهل أو لتعصب أو ما شابه ذلك، ولكن يقول أحب علي، يحب علي، يوده، لأنه قل لا أسألكم علي أجرا إلا المودة في القربى، فيوده ويحبه، إلا أنه لا يقر بإمامته وبولايته، هذا يكون مسلما ويكون طاهر المولد. أما من أبغض عليا عليه السلام فلا شك ولا شبهة، بلا شك ولا شبهة ولا ريب على أنه إما أبن زنا أو ابن حيض، فليحقق في نسبه، فليحقق في أمه، من كان مبغضا لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، لما عندنا من الروايات كما ذكرت لكم كان المسلمون آنذاك يعرفون نكاحهم أو يعرفون عدم الخيانة من قبل أزواجهم، يعرفون ذلك من خلال حب أمير المؤمنين، أنه إذا كان الولد يحب عليا أن ذلك يعرف أنه ابن حلال، وإلا ففي نسبته شك وشبه. فالكلام يقع في من يخالف أمير المؤمنين على أنه هل يكون كافرا أو لا يكون. طبعا من حارب أمير المؤمنين، بمعنى خرج على أمير المؤمنين، يلزم أن يكون باغيا طاغيا من البغاة، والباغي محارب لله وللرسول ولأهل بيت الرسول، فيلزم أن يكون كافرا بلا شك، من حارب عليا فهو كافر بلا شك. وأما من خالف عليا عليه السلام فقد وقع اختلاف بين علماء الكلام، منهم من قال بكفره، ومنهم من قال بإسلامه، ومنهم من قال أنه يحكم بالفقه بالإسلام من حيث الطهارة والنجاسة، من حيث المعاشرة، من حيث دفني في قبور المسلمين، من حيث التزويج وما شابه ذلك. ولكن يوم القيامة إن كان عالما بالحق وقد أنكره فإنه يعذب بلا شك كعلماء المخالفين، أما إن كان جاهلا ومستضعفا لا يدري الحق فإنه لا يعذب يوم القيامة، فإن الله سبحانه وتعالى أكرم من أن يعذب من يجهل الحق، لأنه رفع عن أمتي ما لا يعلمون، فمن لم يعلم يكون معذورا بلا شك. ولكن العالم والذي ينكر الحق، وعلي مع الحق والحق مع علي، دار أينما يدور، فإنه بلا شك يكون معاقبا يوم القيامة ومعذبا في النار. المسألة التاسعة، وهي آخر مسألة في بحث الإمامة الخاصة والعامة، المسألة التاسعة في أحكام المخالفين. قال: محارب علي عليه السلام كفر ومخالفه فسق. أقول: المحارب لعلي عليه السلام كافر لقول النبي صلى الله عليه وآله: يا علي حربك حربي، من يحارب
أمير المؤمنين كأنما يحارب الرسول، لأن علي هو نفس الرسول، فمن حارب علي حارب نفس الرسول، يعني حارب الرسول بعبارة أخرى، لحمك لحمي ودمك دمي وسلمك سلمي وحربك حربي. هذه الكلمات جاءت بنحو التواتر اللفظي والتواتر الإجمالي عن الرسول أعظم من الفريقين، من طرق الفريقين. ولا شك في كفر من حارب النبي صلى الله عليه وآله، وأما مخالفوه في الإمامة والولاية والوصاية والخلافة فقد اختلف قول علمائنا. طبعا المقصود أظهر أنه من العلماء علماء الكلام، علمائنا في الكلام لا في الفقه، وربما علمائنا أعم من علماء الكلام والفقه، لأنه غالبا علماؤنا يعني علماء الكلام هم علماء الفقه، وعلماء الفقه هم علماء الكلام. فقد اختلف قول علمائنا، فمنهم من حكم بكفرهم لأنهم دفعوا ما علم ثبوته، قد علم ثبوته، ثبت ولاية علي بن أبي طالب، فدفعوا ما علم ثبوته من الدين ضرورة، يعني ولاية علي بن أبي طالب أصبح ضروري من ضروريات الدين، والمنكر لضروري من ضروريات الدين يلزم أن يكون كافرا، ويلزم أن يكون مرتدا، ارتد إما ارتداد ملي أو ارتداد فطري كما في الكتب الفقهية. فمن أنكر ضروري من ضروريات الدين بلا شك هو كافر ومرتد. فيقال بما أنه علم ثبوت ولاية علي بن أبي طالب وإمامته فالمنكر لها يكون كافرا، لأنه ينكر ضروري من ضروريات الدين، وهو النص الجلي الدال على إمامته. ذلك الضروري من الدين هو النص الجلي، ما علم ثبوته هو النص الجلي الدال على إمامة أمير المؤمنين مع تواتره. وذهب آخرون إلى أنه فسق وهو الأقوى. المصنف يقول أو الشارح العلامة يقول الأقوى أنه بحكم الفسق. ثم اختلف هؤلاء على أقوال ثلاثة، أحدها أنهم مخلدون. إذن عالم الكلام، العالم الكلامي إنما يبحث عن المخالف باعتبار الآخرة، والعالم الفقهي إنما يبحث عن المخالف باعتبار حكمه في الدنيا، ماذا نقول، ماذا يكون حكمه وكيف نتعامل معه. وإنما العالم الكلامي المتكلم إنما يبحث عن المخالف الآخرة باعتبار مسألة الكلام مسألة بين المبدئي والمعاد، وليست مسألة تكاليف شرعية. مسألة الكلام مسألة أصول دين، والفقه إنما يتعرض لفروع الدين وليس لأصول الدين. فالمتكلم بطبيعة الحال بطبيعة بحثه يبحث عن المخالف باعتبار الآخرة، باعتبار خلوده في الجنة أو خلوده في النار مثلا، وكيف يكون أمره. لا، لأن الكفر له معاني كما ذكر، فربما يكون معاني خمسة أو أربعة، فربما يكون كافر بالمعنى الذي لا يوجب نجاسته في الدنيا، وإن كان بعض الفقهاء يذهبون إلى نجاستهم مهما أمكن، ولكن هذا القول عند الكثير من المحققين من الفقهاء مردود، بل يتعامل معهم تعامل الطاهر والمطهر. ثم اختلف هؤلاء على أقوال ثلاثة، أحدها إنهم مخلدون في النار لعدم استحقاقهم الجنة، الثاني قال بعضهم أنهم يخرجون من النار إلى الجنة، يعني يدخلون النار ولكن بعد ذلك يخرجون من النار إلى الجنة لإيمانهم بالله وبالرسول الأعظم. فمن آمن بالله لا يخلد، من آمن بالله لا يخلد في النار بلا شك، من قال بالتوحيد الصحيح فإنه لا يخلد في النار. الثالث ما اقتضاه ابن نوبخت وجماعة، ابن نوبخت من كبار المتكلمين الشيعة، ابن نوبخت وجماعة من علمائنا أنهم يخرجون من النار لعدم الكفر الموجب للخلود، الكفر الموجب للخلود هو الشرك، وبما أنهم لم يشركوا بالله سبحانه وتعالى ولم يجحدوا الله سبحانه وتعالى لذا لا يخلدون في النار، إنما يخرجون من النار. ولا يدخلون الجنة يخرجون من النار ولا يدخلون الجنة لعدم الإيمان المقتضي لاستحقاق الثواب باعتبار الثواب إنما يكون مع ولاية أمير المؤمنين كما ورد في روايات كثيرة متواترة من طرقنا على أنه من لم يكن عنده ولاية أمير المؤمنين وولاية أهل البيت فإنه لا يقبل منه عمل حتى لو انحنى ظهره من كثرة العبادة ومن كثرة الركوع ولو حتى ولو أصبح معدوما من كثرة العبادة عند في أشرف بقاع العالم وهو الكعبة عند الكعبة مثلا كان يعبد الله صائم النهار وقائم الليل والسنين حتى أنه يعدم من كثرة العبادة مع ذلك لا يقبل منه ما دام لم يكن في قلبه محبة علي وآل علي وولاية علي وآل علي.
إن يقولون وهذا الروايات عن الإمام علي يقول أن الله ما تعرفه
من
النبي عليه.
نعم.
هذه يوجد روايات ما أعرف في نهج البلاغة أو في كتاب من هذا الأمر يقولون كذب عن الإمام علي قوله على أن الله ما تعرفه من رسول الله صحيح؟
لا أدري. قال المقصد السادس في المعاد والوعد والوعيد. طبعا سئل احد العلماء او سئل الامام الصادق انه ابو بكر وعمر من العدلاء يعني من العادلين عادل ابو بكر عادل عمر عادل الامام قال عليه السلام عادل وسكت ثم ذهب المخالف بعد ذلك سأل الصحابة كيف يا ابن رسول الله تقول عادل تحكم على أبي بكر بالعدالة أنه عادل وعمر عادل وهذا ما لا نعتقده مثلا فالإمام قال من باب التقيه إنما قلت عادل بمعنى عدل عن الحق عادل ليس بمعنى أنه من العدالة الاجتماعية ومن العدالة التي هي من التقوى إنما العادل بمعنى عدل عن الحق فربما هناك مثلا يعمل بسنة رسول الله أو مات على سنة رسول الله فيه توجيهات لا بد من توجيه لأنه بلا شك قد خالف أمير المؤمنين وقد غصب الخلافة فإذا وردت رواية مثل هذا الباب إنما وردت للتقية من باب حفظا على نفسه كما أنه من باب التقية وضع يده بعد أشهر على يد أبي بكر كبيعة مثلا عند القوم هكذا يقولون كبيعة وذلك من خلال ابن عباس حيث فعل هذا الفعل لإنهاء المشاجرة والمنازعة ولكن لا يدل على أنه علي بن أبي طالب رضي بخلافة أبي بكر هذا العمل لا يدل على أنه رضي بالخلافة لأنه علي يعلم أنه أحق بالخلافة هو قطب الخلافة كما في نهج البلاغة في الخطبة الشقشقية أنه هو قطب الخلافة هو محور الخلافة الخلافة تدور فلو رضي بخلافة غيره يعني يلزم أن يرضى بالظلم لأنهم ظلموا فلو رضي بخلافة غيره أو رضي بإمامة غيره يلزم أنه يرضى بالظلم وهذا بعيد أصلا هذا محال بالنسبة إلى مثل أمير المؤمنين الذي هو قتل لشدة عدالته قتل في المحراب كيف يرضى
يتعامل من هذا البلاغ يأتي بهذا فلسفة الشركية ومن هذه الغرفة تدل على الذكر بما أن إمام علي كان لا يهتم بالآخرين هكذا مثلا لا يقول من هذا البلاغ
يدل على الحقد أو على البغض
يقولون حقد يعني كأنه عبارات الإمام
أدري يدل على البغض أو لا يدل الحقد والبغض نفس الشيء هل الدين إلا الحب والبغض؟ لابد أن يبغض عدو الله بلا شك لابد أن نحقد عدو الله المسلم لابد أن يكون حقود لكن لا للمسلم إنما لعدو الله وأمير المؤمنين يعتقد أنه فلان وفلان وفلان غصبوا الخلافة وعادوا الله بمعاداة ولي الله لأنه يعتقد هو ولي الله يعتقد أنه هو إمام الأمة فإذا كان هذا معتقده ويجد هناك من غصب منه الخلافة وغصب منه الولاية لا يجب أن يبغضه لا بد أن يبغضه لازم الحب لله أن يبغض عدو الله لا أصلا من الناحية العقلية دعوة عن الروايات من الفريقين كل من أحب الله يحب
يحب محب الله، اللهم ارزقني حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يوصلني الى قربك. واذا كان الحب لا بد ان يكون البغض، والا انا احب الله واحب الشيطان مع ان الشيطان عدو لله. من يمكن اصلا مستحيل لا يجتمع في قلبي حب الله وحب الشيطان، هذا من المستحيل. كذلك حب رسول الله وحب ابي جهل لا يجتمع، كذلك حب علي وحب فلان وفلان لا يجتمع، لا يمكن. اذا احببت علي تبغض من ينكر علي، ومن ظلم علي بن ابي طالب صلوات الله وسلامه عليه امير المؤمنين روحي فداه. هذا سبع الكلام في الامامه واصول الدين كما ذكرنا عباره عن التوحيد والعادل والنبوه والامامه، وبقي الاصل الخامس وهو عباره عن المعاد. فالكلام يقع في المعاد. الكتاب كان على ستة مقاصد. المقصد الأول كان عبارة المقصد الأول كان عبارة عن الأمور العامة، ثم المقصد الثاني عبارة عن التوحيد، وهكذا إلى المقصد السادس يكون في المعاد، يعني الأصل الخامس، لأنه المقصد الأول كان في الأمور العامة يعني في الإلهيات بالمعنى العام، يبحث عن الوجود والعدم استطرادا، وعن ملحقات الوجود العلة والمعلول القدم والحدوث وغير ذلك، الماهية الأعراض الجواهر وغير ذلك من المباحث التي مرت والحمد لله. فيبقى عندنا الأصل الأخير من أصول الدين وهو المعاد، ونحن نعتقد بين بالمبدأ وبالمعاد وما بين المبدأ والمعاد من النبوة والعدالة والصفات الإلهية والإمامة والخلافة أيضا، ونشكر الله ذلك، نحمد الله على ذلك. فالمعاد يقع الكلام فيه من حيث إثبات المعاد الجسماني خلافا للفلاسفة، فإنه وقع نزاع بين العقلاء على أن المعاد جسماني أو روحاني أو هما معا. فمن العقلاء وهم الفلاسفة قالوا بأن المعاد روحاني وليس بجسماني لما عندهم من الأصول العقلية، مثل إعادة المعدوم محال، يقولون إذا مات الإنسان فقد عدم، فيستحيل أن يعاد المعدوم بعينه وبنفسه. نعم يعاد بمثله، أما بعينه مرة أخرى يستحيل ذلك، لأنه إعادة المعدوم مستحيل. بناء على هذه القاعدة قالوا بأنه، وبما أن الروح أبدية وخالدة والروح مجردة والتجرد يبقى، فلذا الروح باقية دون الجسد لأن الجسد يعدم، فقالوا بالمعاد الروحاني. ومنهم من قال بالمعاد الجسماني، لكن كل من قال بالمعاد الجسماني وهم أصحاب الأديان السماوية أي المليون الذين قالوا بالمعاد الجسماني يقولون أيضا بالمعاد الروحاني، باعتبار تدبير الجسد إنما هو بالروح، يعني الجسد إنما يتصرف ويتغير بسبب الروح، لولا الروح، لولا تعلق الروح بالجسد، الناس بالجسد، لما أمكن تدبير الجسد. فعليه المعاد جسماني عند أصحاب الأديان، ونحن نعتقد أن المعاد روحاني كما هو جسماني. فيقيم المصنف على هذا المعتقد الحق، على أن المعاد جسماني، ويرد من يقول بأن المعاد روحاني لا غير، روحاني وحاسب، أو روحاني وقالب مثالي، الحورقليالي مثلا أنه يعتقد بالروحانيات وبالقوالب المثالية. لا، واقعا حقيقة حسب الآيات والروايات بل بالدليل العقلي أن الجسم يعاد بنفس هذا الجسم بنفسه يعاد مرة ثانية، لأن هذا الجسم عصى ربه وأطاع ربه، فلا ليس من العدل الإلهي أنه يعاقب جسما آخرا مثل هذا الجسم أو يثيب جسما آخرا مثل هذا الجسم، بل لا بد هذا الجسم الذي عصى ربه والعياذ بالله أنه يعاقب كما أن هذا الجسم يثاب. هذا ما نعتقد، ويقيم على ذلك البرهان والدليل. طبعا المسألة فيما نحن فيه نتمسك بالنقية بعدما ثبت صدق النبي وصدق الأولياء والأئمة الأصحاب، نتمسك بالآيات والروايات فيما نحن فيه أكثر دلالة من الدليل العقلي، لأنه ربما عادت معدومة من ناحية العقلية تحضرنا، لكن عندنا براهين النية هي التي تثبت المعاني الجسمية. قول لذا نهد بن سينا مش يقول على أنه حسب الأدلة العقلية لا أن نقول بالمعنى الجسماني، ولكن بما أن الرسول الصادق المصدق قال بذلك وأن نؤمن أن هذا الرسول صادمين وهو رسول الله، لذا من هذا الباب نقول معاد الجسماني، يعني جعل أدلة معاد جسماني أدلة نقية وليس عقلية، فيكون المعاد الرواني ثابت بالدليل العقلي، معاد جسماني ثابت بالدليل النقلي، وكان المسلم يحاول أنه يسأل المعاد الجسماني بالدليل العقلي كما يثبت الدليل أن باعتبار أصول الدين لا يكون البرهان الأول عقل وشرعي يؤيد العقل. فقال المصنف أنه يمكن خلق عالم آخر مثل هذا العالم، إذا قع الكلام في حفل على أنه يجوز الله سبحانه وتعالى لن أن يلقى عالم غير هذا العالم أو لا يجوز، والبعض من العلماء سابقا عبارة عن الأكسة والعشرة وعبارة عن الكرات الأربعة، الكرات الأربعة عبارة عن النار والهواء والتراب والماء، باعتبار هذه العناصر الأولية كلها تكون كروية. بأي دليل قد مر سابقا على أن الشكل البسيط الأول هو الشكل الكروي، وإنما الأشكال الأخرى إنما تكون أشكال قسرية، يعني الشكل المربع أو المثلث أو ما شابه ذلك إنما تكون قسرية، وإلا بطبيعته الأشكال بطبيعتها ترجع الأشكال كلها إلى الدائرة إلى الكرة. الدائرة عبارة عما فيه المركز، وإذا رسمنا خطوط من المركز إلى محيط الدائرة لكانت الخطوط كلها متساوية على وتيرة واحدة، فتسمى ذلك المحيط يسمى دائرة لو كان مرسوما على صفحة مثلا على الورق أو ما شابه ذلك على الأرض. أما الكرة عبارة عن عما يرسم، يعني لو أخذنا خطوط أيضا من وسط الدائرة من وسط الكرة إلى محيط الكرة عبارة عن الجسم، يعني الدائرة عبارة عن الشكل والكرة عبارة عن الجسم. على كل فلا بأس أن أتمم هذا الموضوع ثم إن شاء الله غدا نبدأ بالتطبيق. فالدائرة عبارة عن الشكل الذي يكون مرتسما على سطح، ولكن الكرة عبارة عن الجسم الدائري الذي له الأبعاد الثلاثة الطول والعرض والعمق. فالعالم كروي الشكل بلا شك، يعني الأفلاك التسعة كلها كروية، وكذلك الكرات الأربعة كرة النار وكرة الماء كلها تكون على شكل كرة، كروية الشكل باعتبار الشكل البسيط للأشكال هو الكرة، فجميع الأشكال ترجع إلى الكرة. فيقولون لا، هل يجوز أن الله سبحانه وتعالى أن يخلق كرة أخرى مثل هذه الكرة، كرة العالم، العالم بأفلاكها وبكراتها كروية العالم، هل يجوز على الله سبحانه وتعالى أن يخلق عالما آخر مثل هذا العالم فيه الأفلاك التسعة ومثلا فيه الكرات الأربعة وما شابه ذلك وما بينهما من المخلوقات إلى ما شاء الله، هل يمكن أو لا يمكن؟ المصنف يحاول أن يثبت هذا المعنى على أن الله سبحانه وتعالى يمكنه أن يخلق عالم آخر غير هذا العالم، كرة أخرى غير هذه الكرة، ولكن الأوائل الفلاسفة أنكروا ذلك، قالوا لأنه يلزم خرق الأفلاك، وخرق الأفلاك لا يجوز، لأنه يلزم وجود الخلق ووجود الخلق لا يجوز، وتوالي فاسدة أخرى يلزم وتلك لا تجوز، لذا قالوا لا يجوز على الله أن يخلق عالم آخر مثل هذا العالم، ولكن المصنف يثبت على أنه يجوز، ويأتينا إن شاء الله ذلك بالتفصيل، والحمد لله رب العالمين.